بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس 20 من تفسير سورة قاف، والآيات التي معنا قوله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. بعد أن نقل الله سبحانه وتعالى قول الكفار والمشركين وتعجبهم من إمكانية البعث بعد الموت، وأقام الأدلة عليهم فكذبوا بالنبوة وبالبعث بعد الموت وبالرسالة وبالتوحيد، واسى الله سبحانه وتعالى وسلى نبيه عليه الصلاة والسلام وحثه على الصبر على ما قالوا، ومما قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ساحر، وقالوا كذاب، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون. وكذلك آذوا النبي عليه الصلاة والسلام بأن وضعوا سل الجزور على ظهره بينما كان يصلي في الكعبة، وغيرها من التضييقات وما عانى النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يوصيه ربنا سبحانه وتعالى بأن يصبر، فقال سبحانه: فاصبر على ما يقولون. وهذا حث وتسلية ومواساة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يتضمن بأن لا يهتم ولا يغتم لما يقولون، وكذلك يتضمن بأن يسير قدما ولا يهتم بقولهم أو بهذه الأقوال التي يريدون منها ثني النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته. وهذه فائدة مهمة للمسلم وللداعية، بأن لا يلقي سمعه لما يقوله أهل الباطل وأهل الانحراف وأهل البدع وأهل الكفر والشرك، بل يمضي قدما في طريقه. وهذه سنة الله في خلقه، فكل من حمل راية التوحيد وحمل راية الحق فإنه لا محالة معرض لمثل هذه المواقف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فهنا يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه: فاصبر على ما يقولون. وقال على ما يقولون مع أن مقولتهم متقدمة، فيه إشارة إلى أن هؤلاء ومن سيأتي بعدهم من أمثالهم هم مستمرون إلى ما شاء الله. على ما يقولون تفيد الاستمرارية، وكذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يتعلموا هذا الأمر وهذا التوجيه من الله سبحانه وتعالى. والصبر هو من الأخلاق العظيمة التي أكد عليها القرآن الكريم، إذ ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الخلق الرفيع أكثر من 90 مرة في القرآن. والصبر بمعناه اللغوي هو الحبس والكف، والصبر بالمعنى العام هو حبس النفس عن فعل الشيء وتركه ابتغاء مرضات الله. الصبر هو حبس النفس عن فعل الشيء أو تركه ابتغاء مرضات الله. والصبر إما صبر عام بالمعنى المعلوم الطبيعي، الصبر الطبيعي، وإما صبر خاص هو صبر أولي العزم من الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهذا الصبر هو صبر إضافي على الصبر الطبيعي، وهو الصبر الجميل، وهو من أكمل أنواع الصبر الذي اتصف به الأنبياء، كما قال سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال كذلك عن يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والصبر الطبيعي أو العادي هو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن أقدار الله المؤلمة. والصبر الجميل فيه قدر زائد على مجرد الصبر، لأن الإنسان قد يصبر فيحبس نفسه عن المكروه، أو قد يحبس نفسه عن أي ردة فعل لما يحصل معه، ولكن قد يقع في التشكي والتسخط بلسانه، وقد يقع في الجزع بقلبه، وقد يقع بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى بجوارحه. فأكمل أنواع الصبر هو الصبر الجميل، وهو الصبر الذي لا يكون معه تسخط ولا تشكي ولا جزع ولا سوء رضا من العبد لقدر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أكمل أنواع الصبر. فقال: فاصبر على ما يقولون، أي اصبر على مقولتهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يعيد الخلائق بعد الموت، وكذلك مقولة اليهود الذين قالوا بأن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع. فاصبر على ما يقولون، وأعطاه الله سبحانه وتعالى توجيها آخر، لأن الصبر فيه مشقة. والصبر قيل مشتق من الصبرة، والصبرة هو عشب ونبتة مرة جدا، لأن الصبر فيه مشقة وفيه مرارة، جاء من هذا الاشتقاق. لذلك قد يحتاج الصبر إلى تثبيت، ويحتاج الصبر إلى معونة. فقال الله سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. والتسبيح هنا بإجماع أهل التأويل من المفسرين المقصود به هو الصلاة، كما قال ابن عطية في تفسيره: أجمع أهل التأويل أن التسبيح هنا المقصود به الصلاة، لأن التسبيح قد يرد على 3 أحوال: إما يراد به التسبيح العام وهو الذكر المعلوم أو الدعاء، وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، وإما يراد بالتسبيح هو صلاة الفريضة كما في الآية التي معنا. قال: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. أي صلاة قبل طلوع الشمس؟ الفجر. قال: وقبل الغروب. أي صلاة؟ العصر. وهذا هو الصحيح، وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرويه جرير بن عبد الله البجلي في الصحيحين. قال: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فنظر إلى القمر، وكان ليلة البدر، فنظر إليه وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فقال العلماء: المقصود هنا هو حث على المواظبة وعلى الاعتناء وعلى الاهتمام وعلى التركيز على عبادة الصلاة. قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل الغروب، أي صلاة العصر. وقال بعض العلماء: تدخل فيها صلاة الظهر والعصر لأنها قبل الغروب. وهذه فيها إشارة لأهمية الصبر مع الصلاة، وقد قرنهم الله سبحانه وتعالى في غير ما آية، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لأن الصلاة عبادة وتحتاج إلى صبر، والصبر فيه مشقة، فيحتاج إلى تثبيت بعبادة قوية كبيرة عظيمة، هي الصلاة التي فيها الذكر والدعاء والتسبيح والتحميد. قال: وسبح بحمد ربك. والتسبيح مع التحميد، إما أن يأتي التسبيح بمفرده بمعنى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، والتحميد كذلك بمفرده بمعنى إثبات كمال الله عز وجل مع الثناء على الله سبحانه وتعالى، لأنه متصف بصفات الكمال والجمال والجلال. وهنا تنبيه: كثير من الناس عندما يذكر الحمد يقول بأن الله سبحانه وتعالى مستحق لجميع المحامد وهو الثناء على الله، وهذا لا يكفي، لأن مجرد الثناء على الله سبحانه وتعالى لا يكفي بتعريف الحمد، بل لابد أن نقول هو إثبات لكمال صفات الله عز وجل وأسمائه وأفعاله مع الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذه فيها فائدة، أن العبد إذا ما أراد دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فعليه بالمحافظة على الصلوات، ومن أعظمها كما قيل صلاة الفجر والعصر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما الفجر والعصر، سمي بالبردين لأن وقت الفجر هو وقت برودة الليل، والعصر هو وقت برودة النهار. وقال بعض العلماء بأن أفضل الصلاة هي صلاة العصر، لأن الله سبحانه وتعالى خصها بالذكر عندما قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله. فقال هنا: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ثم قال: ومن الليل فسبحه، أي مع التسبيح قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وقبل الغروب صلاة العصر أو صلاة العصر والظهر. قال: ومن الليل، ومن الليل فسبحه. اختلف العلماء المقصود هنا ومن الليل، هل هي صلاة الليل التي تشمل صلاة المغرب والعشاء، أم بعضهم قال هي صلاة العتمة، وبعضهم قال هي صلاة الليل أي مطلق الليل، وهي قيام الليل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر وأوجب على النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر صلاة قيام الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة والمسلمون يصلون من النهار ركعتين ومن الليل ركعتين قبل الإسراء والمعراج، فكانوا يصلون في وقت العصر ركعتين، وفي وقت قبل طلوع الشمس ركعتين في وقت الصبح. ثم عندما فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج أصبحت الصلوات خمس صلوات، ولكن بقيت ركعتين ركعتين، أي يصلون الفجر ركعتين والظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاث والعشاء ركعتين. وبعد الهجرة بعام بقيت صلاة الفجر ركعتين، وزيد في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وبقيت صلاة المغرب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، أي كانت الصلاة مرتين في اليوم. ومن الليل فسبحه، قالوا هي إما قيام الليل وإما صلوات الليل المفروضات. ومن الليل فسبحه أي صلي لله سبحانه وتعالى، هذا المعنى الثاني الذي هو معنى التسبيح صلاة الفريضة. والمعنى الثالث يأتي التسبيح بمعنى صلاة النافلة، كما في رواية ابن عمر عندما سافر من المدينة إلى مكة وصلى بهم الظهر ركعتين، ثم ابتعد قليلا لطعامه فرأى بعض الناس يصلون صلاة أخرى بنفس المكان، فقال: ماذا يفعلون؟ قالوا: يصلون النافلة. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا النافلة لأتممت الفريضة من باب أولى. فهنا سمى النافلة بالتسبيح، فالتسبيح يأتي بثلاثة أحوال: إما التسبيح المطلق هو التنزيه، وإما الفريضة، وإما صلاة النافلة. فقال: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. أدبار السجود هنا كذلك اختلفوا فيها، أكثر العلماء كما ذكر الطبري يقولون أن أدبار السجود هنا المقصود بها هي الركعتين بعد صلاة المغرب، وقيل أدبار السجود هي جميع النوافل بعد الصلوات، وقيل أدبار السجود هي التسبيحات المعلومة دبر كل صلاة. ولا يمنع أن تشمل هذه الآية كل هذه الأقوال. قال: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. لماذا التسبيح أدبار السجود مع أن الإنسان للتو انتهى من عبادة؟ قالوا: لأن التسبيح دبر الفريضة، بل ذكر الله سبحانه وتعالى دبر العبادة، أي بعد العبادة، كما في الحج وكما في الصيام: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قالوا: لأن العبد لا يضمن بأنه أتى بهذه العبادة على أتم وجه، فإنه قد يكون قصر في خشوعها أو قصر بواجباتها وأركانها، فلا بد أن يجبر وأن يتم هذا النقص بتلك الأذكار الواردة بعد الصلاة. وقالوا: لأن العبد لما وفقه الله سبحانه وتعالى لإتمام هذه الفريضة ينبغي أن يشكر الله عز وجل على هذه العبادة. فهذه الأذكار هي شكر لله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا هذه الآية، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقالوا حتى يبقى العبد بصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وقالوا حتى يواظب العبد إذا ما انتهى من عبادة فيدخل بعبادة أخرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهنا من باب الشيء بالشيء يذكر، أحببت أن أذكر بسنة قد هجرها كثير من المسلمين، وهي أن الأذكار الواردة بعد الصلاة ليست على طريقة وهيئة واحدة، بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار بعد الصلاة على 5 هيئات وبخمس طرق. الحالة الأولى هي التي كثير من الناس يفعلونها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انصرف من صلاته قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم إلى آخر الأذكار التي تعلمونها، ثم يسبح. التسبيح الطريقة الأولى كما في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم أن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الطريقة. الطريقة الثانية كذلك من رواية أبي هريرة في البخاري ومسلم أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أي تجمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحالة الثالثة كذلك في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. ما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ أن هذه تقول الله أكبر 34 ولا تختم بالذكر الآخر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، والحديث عند النسائي في سنن النسائي من حديث زيد بن ثابت، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، وهذا الحديث صححه الألباني، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. الصفة الخامسة في سنن أبي داود وصححها الألباني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن تقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. إذن هذه 5 صيغ من الأذكار بعد الصلوات. طيب ما فائدة هذا التنوع؟ قالوا لأن هذا التنوع فيه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا فيه تثبيت للعلم، لأنك إذا بلغتك معلومة وسنة وهدي نبوي وحكم شرعي إذا لم تطبق فإنك تنسى ذلك. هذه فائدة تثبت هذه المعلومة وفيها تثبيت للعلم. فائدة أخرى أنك تعمل بما تعلم. وفائدة رابعة حتى لا تتحول العبادة إلى عادة، لأنك إذا اعتدت على ذكر معين بعد كل صلاة فإن هذا الذكر سيصبح بمثابة عادة وليس عبادة. الفائدة الأخرى أنك تتأمل وتتدبر وتتمعن في معاني هذه الأذكار، وهذا من أعظم المقاصد، من أعظم مقاصد الأذكار التي هي بعد الصلاة أو دبر الصلوات المفروضات، أن تسبح بقلبك ولسانك وجوارحك. كيف تسبح بقلبك؟ بأن تستحضر المعاني، عندما تقول سبحان الله تستحضر بأن هذا التسبيح هو تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى، وعندما تقول الحمد لله تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه له الكمال المطلق، وكذلك تثني على الله سبحانه وتعالى المستحق لجميع المحامد، وعندما تقول الله أكبر تستحضر معناها، وهكذا. هذا الاستحضار القلبي مع الذكر اللساني مع عقد التسبيح باليد اليمنى بالأصابع كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام تكون قد حققت المقصد الأعظم من هذه الأذكار. وإلا إذا كانت الأذكار مجرد كلمات تقال بعد الصلوات دون معرفة المعاني فإنك لن تحقق المقصد من هذه الأذكار بعد الصلوات، لأنها لجبر النقص وكذلك لشكر الله عز وجل. فهذه فوائد الأذكار بعد الصلوات، فهاتين آيتين عظيمتين: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.